بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. فنحن على موعد اليوم مع البدء في تفسير القصة الثانية التي وردت في السورة الكريمة، وهي قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة الكهف تبين لنا أن الرحلة في طلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. فلنستمع إلى آيات من هذه القصة كما جاءت في هذه السورة الكريمة المباركة قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه آيات مباركات من سورة الكهف، من أول قصة موسى والخضر عليهما السلام. وقبل أن ندخل في تحليل الألفاظ والآيات واستنباط العبر والدروس والأحكام منها، رأيت أن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآيات أولا. فإن الله تعالى وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة بيان كتابه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإن شاء الله تعالى في هذه الساعة المباركة نستمع إلى قراءة الحديث كما رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، ثم نقرأ شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث وما استخرج منه من أحكام ودروس. بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير فقال: باب. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال: سربا يعني مذهبا. يسرب يعني يسلك، ومنه قوله تعالى: وسارب بالنهار. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه. ابن جريج يقول: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار بهذا الحديث الذي سيحكيه لنا الآن، يزيد أحدهما على صاحبه في الرواية، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سألوني. قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك، بالكوفة رجل قاص. والقاص هو الذي يقص على الناس القصص والحكايات والأخبار. بالكوفة رجل قاص يقال له نوف، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. قال ابن جريج: أما عمرو فقال لي قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله عليه السلام قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا. فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك منه.
فقال لعم قال حيث يفارقك الحوت. وقال ليعلى قال خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون. وهذه ليست عند سعيد أو عن سعيد. قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان سريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا كان أثره في حجر. وحلق بين إبهامتيه واللتين تليانهما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصب. هذه ليست عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله صالح. قال قلنا لسعيد خضر؟ قال نعم. قالوا عبد الله الصالح لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد إمرا يعني منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. لقي غلاما فقتله. قال يعلى قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث؟ وكان ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكية. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام يعني الجدار. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم فرآها ابن عباس أمامهم وكان وراءهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بدد، والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية، وأن داود بن أبي عاصم فقال من عن غير واحد إنها جارية. هكذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وأراد ابن عباس أن يرد على نوف البتالي الذي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى رسول الله الذي بعثه الله إلى بني إسرائيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قالوه فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مذهبا، يقال يسرب يعني يسلك. ومنه قوله تعالى وسارب بالنهار، قال أبو عبيدة في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا ومذهبا يسرب فيه. وفي آية أخرى وسارب بالنهار، وقال أيضا في قوله وسارب بالنهار سالك في سربه أي مذهبه. ومنه أصبح فلان آمنا في سربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قالوا بينما نحن عند ابن عباس إذ قال سالوني، يقول الحافظ قول ابن عباس سالوني فيه جواز قول العالم ذلك، يجوز للعالم إذا اجتمع عنده الطلاب أو غيرهم من عامة الناس أن يبتدئهم هو فيقول سالوني اسألوني. قال الحافظ ومحل ذلك إذا أمن العجب أو دعت الضرورة إليه كخشية نسيان العلم، يعني يجوز للعالم أن يبتدئ الناس فيقول اسألوني إذا لم يسألوهم. قال ولكن محل ذلك إذا أمن على نفسه الفتنة من العجب أن يعجب بنفسه أو أن تأخذه العزة والكبرياء، أو أن العالم يخاف أن يندرس العلم ويذهب وينساه الناس فيقول سألوني ليتجدد العلم في قلوبهم. فلو جعلني الله فداك فيه حجة لمن أجاز ذلك خلاف لمن منع. يجوز للرجل أن يقول للفاضل أو للخير أو للرجل المبارك جعلني الله فداك. وقوله إن بالكوفة رجلا قاصا، القاص هو الذي يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، هكذا جاءت في هذه الرواية يزعم أنه بالضمير ولم يصرح بالاسم. وفي رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس منكرا على نوف كذب عدو الله، كذب عدو الله. قال الحافظ هذان القولان كذب عدو الله محمولان على أن ابن عباس أراد المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. لما قيل له إن نوفا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس وموسى صاحب إسرائيل، أراد أن ينفر الناس من قوله حتى لا يصدقوه، فقال كذب عدو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر موسى بني إسرائيل، ذكر أي وعظهم، وفي رواية ابن إسحاق عند النسائي قال فذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه، ولمسلم من هذا الوجه يذكرهم بأيام الله، وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم. وفي رواية سفيان قام موسى خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب سمعوا موعظة بليغة، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وغرقت من العيون. كذلك فعل بنو إسرائيل مع موسى وهو يذكرهم ويعظهم، كانت موعظة بليغة فاضت العيون ورقت القلوب. فولى موسى أي قطع الخطبة والموعظة وترك المجلس وانصرف. قال الحافظ فيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لئلا يملوا. إذا حدث المحدث ووعظ الواعظ وذكر المذكر فتأثر الناس بالخطبة وتأثروا بالموعظة ورقت قلوبهم وفاضت أعينهم من خشية الله، ينبغي للواعظ أن يقطع موعظته وأن ينهيها حتى لا يشق عليهم ويمل حديثه محافظة على سلامة قلوبهم. فأدركه رجل لما ولى موسى عليه السلام قطع الخطبة وانصرف، تبعه رجل فقال له هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. وفي رواية سفيان فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعتب عليه أن لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبره الله إن هناك عبدا من عباد الله عنده علم ليس عند موسى. فقال أي ربي فأين؟ أين هذا الذي عنده علم ليس عندي؟ في رواية سفيان قال أي ربي فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي قال فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه. قال اجعل لي علما، اجعل لي علما أي علامة أعرف بها موضع ومكان ذلك الرجل الذي عنده علم ليس عندي، أعلم ذلك به أي المكان الذي أطلبه فيه. قال حيث يفارقك الحوت يعني فهو ثم. وفي رواية سفيان عن عمرو قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال خذ حوتا وفي رواية نونا، وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فقيل له تزود للسفر، أنت ستسافر والسفر بحاجة إلى زاد، تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت الذي تزود به موسى لطعام في السفر كان ميتا، لأنه لا يملح السمك وهو حي، لا يملح السمك إلا بعد موته. وهنا تأتي المعجزة إن مع إن الحوت ميت إلا إنه في المكان الذي فيه الخضر الحوت ستدب فيه الحياة وسيهرب من موسى عليه السلام. فحيث فقدته فهو ثم، أو حيث يفارقك الحوت فهو ثم. فبينما هو في ظل صخرة، وفي رواية سفيان حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما، موسى ومن وفتاه وضع رؤوسهما فناما في مكان صريان، مكان صريان يعني مبلول. ومنه الحديث الرجل الذي وجد كلبا يلهث الايه الثرى، الثرى هو التراب المبلول، في مكان صريان اي مبلول. اذ تضرب الحوت أي تفعل من الضرب في الأرض وهو السير، وفي رواية سفيان واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء. فهنا رواية اضطرب في المكتل وفي رواية أخرى اضطرب في البحر. قال الحافظ ولا مغايرة بينهما لأنه اضطرب أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضا في الماء. إذا دبت الحياة في الحوت وهو في المكتل فلما تحرك نزل في البحر فاضطرب في البحر. فاضطرابه الأول وقع في مبدأ حياته واضطرابه الثاني وقع في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا. وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة عين ماء عين ماء اسمها عين الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي. بجوار الصخرة عين مية تسمى عين الحياة ماؤها إذا أصاب أي شيء ميت أحياه الله تبارك وتعالى. فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر وكان موسى نائما. فيوشع رأى الحوت وقد اتخذ سبيله في البحر صلبا فلم يشأ أن يوقظ موسى. قال بدل ما أوقظه وأزعجه أتركه حتى يستيقظ هو فإذا استيقظ أخبرته. وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ. فاستيقظ موسى فنسي الفتى أن يخبره. وأما قوله تعالى نسيا حوتهما فنسب النسيان إليهما تغليبا لكن الناس في الحقيقة هو الفتى لأن موسى كلفه متى فقد الحوت يخبره والناس هو الفتى نسي أن يخبر موسى كما في هذا الحديث. وقيل بل المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت ونسي موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ لأنه حينئذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو فنسي ذلك. قالوا فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال لعمر والقائل هو ابن جريج قال لابن عمرو قال لعمر كان أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما يعني السبابتين يعني الحوت لما خرج من المكتل اتخذ سبيله في البحر صربا وعمل في الصخرة أثر عظيم حلقة كده مدورة شبهها عمرو بحلقتي إبهاميه واللتين تليانهما. وفي رواية سفيان عن عمرو فصار عليه مثل الطاق وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه لما مشى في الماء. الماء هو شق الماء بالعادة لما السفينة بتشقه بيلتئم وراها. الحوت شق الماء ولكن الماء لم يلتئم ولم ينضم بعضه إلى بعض بعد أن مشى فيه الحوت. فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل القوة. فارتدى على آثارهما قصصا أي رجع يقصان آثارهما أي آثار سيرهما لأن الأقدام تؤثر في الأرض الرملية أو في الأرض المبلولة. إذا وطئت أرض رملية تجد قدمك قدما قدما وراءك. فرجع يقصان آثارهما أي يتبعان آثار سيرهما حتى انتهيا إلى الصخرة. زاد النسائي في رواية الله التي فعل فيها الحوت ما فعل. وهذا يدل على أن الفتى لم يخبر موسى حتى سارا زمانا. يعني الفتى لم يتذكر أن يخبر موسى أنه ما فقد الحوت لبعد ما مشى مسافة طويلة. إلا أخبره أول ما استيقظ ما احتاج إلى أن يقتص آثارهما. لاقتصاص آثارهما دليل على أنهما كان قد بعد مسافة بعيدة، فخشي أن يضل الطريق فرجع يقتصان آثار أقدامهما حتى يرجع إلى الصخرة. فلما وجد الخضر نائما كان مسجا بثوب مضغط كله مفيش حاجة بين منه، جعل طرف الثوب تحت رأسه والطرف الآخر تحت رجليه. فسلم موسى عليه السلام على الخضر: السلام عليكم. فالخضر تعجب: ما هذه التحية التي لم يسمعها في أرضه قبل ذلك؟ قال: وهل بأرض السلام؟ لما سمع السلام عليكم كشف وجهه وقال: وهل بأرض من سلام؟ وفي رواية سفيان قال: وأن بأرضك السلام، وهي بمعنى أين أو كيف، وهو استفهام واستبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين، لأن السلام عليكم هي تحية المسلمين. ولذلك نحذر إخواننا المسلمين من التقصير في تحية الإسلام واستبدال الأدنى بالذي هو خير، نستبدل تحيات غير إسلامية صباح الخير ومساء الخير بدل السلام عليكم، هذا لا يجوز. إن السلام عليكم تحيتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام اسم الله وضعه بينكم في الأرض فأفشوه بينكم. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر السلام فقال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول لأخيه السلام عليكم يؤجر بعشر حسنات، فإذا قال ورحمة الله أعطي 20 حسنة، فإذا قال وبركاته أعطي 30 حسنة. صح هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل فقال: السلام عليكم. قال: اجلس 10. فقال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله. قال: اجلس 20. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالث زاد وبركاته قال: اجلس 30. وقد سمى الله تبارك وتعالى السلام تحية من عند الله مباركة طيبة. فالإسلام السلام عليكم هي تحية المسلمين. ولذلك استنبط من إنكار الخضر السلام في هذه الأرض أن أهل هذه الأرض لم يكونوا مسلمين، لأنه لم يكن يسمع فيهم قول السلام عليكم. قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. وفي رواية سفيان وسقط من رواية سفيان قالوا: من أنت؟ وفي رواية أبي إسحاق قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: من موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل. ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: موسى بني إسرائيل تأكيدا. قال: فما شأنك؟ ما الذي جاء بك يا موسى؟ أنت في بني إسرائيل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما شأنك؟ أي ما جاء بك؟ أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ ثم قال الخضر: يا موسى، إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، أي لا ينبغي لك أن تعلم كل العلم الذي عندي، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه، وأنا أيضا لا ينبغي لي أن أعلم كل ما أوتيت من العلم. وتقدير ذلك تقدير جميع العلم متعين، لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه، وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه من طريق الوحي. ووقع في رواية سفيان: يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وهو بمعنى الذي قبله. وفي رواية سفيان قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، كذا أطلق بالصيغة الدالة على استمرار نفي موسى للصبر: إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لن تستطيع أن تصبر أن ترى من أحوالي ما لا صبر لك عليه. لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع. علم الخضر أن موسى إذا رأى فعلا يخالف الشرع لابد أن ينكر على فعله ولو كان الخضر، فقال له إنك لم تستطيع معي صبرا، لأن ذلك شأن عصمته. المعصوم موسى عليه السلام لا يدل أن يرى المنكر ويسكت عليه، ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة، بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به. وقالوا وكيف تصبر؟ استفهام عن سؤال تقديره لما قلت إني لا أصبر، يعني توقع أن موسى سأله كيف تقول أنني لن أصبر، أنا سأصبر. فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حتى إذا ركب في السفينة انتهي إلى شاطئ البحر وجد معابر، المعابر هي السفن الصغار، فصاحب السفينة أو أصحاب السفينة رأوا الخضر فعرفوه، قالوا العبد الصالح عبد الله الصالح الخضر، فحملوه بغير أجرة، فحملوه بغير أجرة. وهذا ماشي من ذلك اليوم وسائر في الناس إلى اليوم، أن الناس إذا ركبوا في أي مركب ورأوا من الصالحين بينهم أو أحد العلماء يكرموه، فإما أن صاحب السفينة نفسه لا يأخذ أجرة، وإما أن يدفع له بعض الحاضرين إكراما، فحملوه بغير أجر. فلم يلبث أن خرقها، خرق السفينة ووتد بتشديد التاء، وتد فيها وتد أي جعل فيها وتد. وفي رواية سفيان فلما ركبوا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. قال والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوحة وجعل مكانه وتدا. قال لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد أي أمرا منكرا، وعن قتادة إمرا أي عجبا، ومن طريق أبي صخر في قول إمرا قال أي عظيما. وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أن موسى لما رأى ذلك امتلأ غضبا وشد ثيابه وقال أردت إهلاكهم؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ ستعلم أنك أول هالك. فقال له يوشع فتاه ألا تذكر العهد الذي تبادره بالسؤال حتى يحدثك هو؟ فأقبل عليه الخضر فقال ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم فقال لا تؤاخذني. وأن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة إنما أردت الخير، فحمد رأيه وأصلحها الله على يده. قوله كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، يعني الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام. وفي رواية سفيان وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، أحباه وتعلق به حب الفطرة مع كون كافرة حب الفطرة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، خشينا أن يفتنهما في دينهما فيرتد عن دينهما غلبة الحب له. قال هذا من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير، وأخرج ابن المنذر من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله. وقال أبو عبيدة في قوله يرهقهما أن يغشاهما. قال الحافظ ابن حجر بعد أن شرح الألفاظ والكلمات وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، استحباب الحرص على الازدياد من العلم، أن تكون حريصا على أن تزداد كل يوم علما جديدا، أن تكون ذا همة عالية لا ترضى باليسير من العلم وفي إمكانك أن تحصل على الكثير. فقد قال بعضهم ولم أرى في عيوب الناس عيبا تعدي القادرين على تمامه، يعني أن تكون قادرا والفرصة متاحة وميسرة والعلم بين يديك، ثم تكتفي بالعلم من العلم بالنذر اليسير، وتكون همتك دون لا ترضى أو لا تطمع في أن تحصل علما كثيرا، هذا خطأ. إنما من قصة موسى والخضر نستفيد استحباب الحرص على الازدياد من العلم، ولو أدى ذلك إلى أن تسافر، لو أدى ذلك إلى أن تسافر في البلاد وتخرج من بلد لبلد في طلب العلم فافعل ذلك. فموسى عليه السلام مع أنه كليم الله، كليم الله من أولي العزم الرسل، لما علم أن بالأرض الفلانية رجلا عنده علم ليس عنده سافر إليه وتحمل المشاق ليزيد علما أو ليكسب علما إلى علمه. واستحباب لقاء المشايخ والخروج للقاء العلماء وطلب العلم على أيديهم، فإن لطلب العلم طريقين. الطريق الأول الأخذ من الكتب، وهذا ليس نافعا إلا بشروط ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة من المقدمات التي كتبها في كتاب الموافقات. وأما الطريق الثاني فهو طريق المشافهة، وهذا هو أنفع الطرق في طلب العلم، طريق المشافهة، أن تأخذ العلم من أفواه المشايخ. قالوا لأن الله تبارك وتعالى جعل بين العالم والطالب خاصية في صنعة الفهم، في صنعة الفهم. وضربوا على ذلك مثالا أن الطالب يسهر الليل في مذاكرة مسألة فلا يفتح عليه في فهمها، فيقول إذن في الصباح آتي شيخي فأسأله عن المسألة التي عجز عن فهمها، فإذا أصبح توجه إلى شيخي ليسأله، فبينما هو في الطريق يقذف الله في قلبه بفهم المسألة، وربما انتهى إلى الشيخ ورفع أصبعه يستأذن في السؤال، فلما آذن له الشيخ بالسؤال حكى السؤال فألقى الله الفهم على قلبه وهو يتكلم بالسؤال. فعلينا أن نحرص إذا استطعنا أن نأخذ العلم من أفواه المشايخ، وتجشم المشاق في ذلك وتحمل الصعاب في السفر إلى العلماء، والاستعانة في ذلك بالأتباع. يعني لا حرج إذا أراد الإنسان أن يسافر أن يأخذ خادما يخدمه في السفر كما فعل موسى عليه السلام. وإطلاق اسم الفتى على التابع، أن يقال للخادم فتى. واستخدام الحر، الحر ضد العبد، والعبد هو الرقيق المملوك، فيجوز استخدام الحر فضلا عن استخدام الرقيق. وطواعية الخادم لمخدومه، أن الخادم يطيع مخدومه وينفذ أوامره. وعذر الناس، لأن الفتى نسي أن يخبر موسى بما فعله الحوت، وقد كان قال له لا أريد منك شيئا أكثر من إنك حين تقتل الحوت تقول لي فقدنا الحوت، فقال يا سلام هذه مش صعبة، هذا أمر بسيط سهل، ومع ذلك فقد نسي أن يخبره فعذره موسى عليه السلام. والحمد لله تبارك وتعالى أنه رفع عنا أيضا المؤاخذة بالنسيان. وفي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى نعم. وفيه قبول الهدية من غير المسلم، يجوز المسلم أن يقبل الهدية من الكافر. والشاهد عليها أن أصحاب السفينة كانوا كافرين، ولما رأوا الخضر العبد الصالح حملوه بلا أجرة، حملوه بلا أجرة، وأقرهم الخضر على ذلك ولم يلح عليه في قبول الأجرة، ففيه جواز قبول الهدية من غير مسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من غير مسلمين. وقصة الشاة المسمومة أهدتها له يهودية كما تعلم في غزوة خيبر، أهدته يهودية شاة مسمومة وقبلها، إلا أن الله حفظه وعصمه وأخبرته الشاة أنها مسمومة. واستدل به على أن الخضر نبي لعدة معاني، منها قوله وما فعلته عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه. فموسى او فالخضر ليس كما يقال ولي من اولياء الله الصالحين، لا، ليس الخضر وليا، انما هو نبي من الانبياء، نبي من الانبياء، لانه ليس لموسى الكليم الذي ياتيه الوحي من السماء ليس له ان يتعلم من ولي. وكيف يتعلم النبي من الولي؟ والولي لا ياتيه الوحي والنبي ياتيه الوحي. فاتباع موسى للخضر دليل من الادله التي يستدل بها على ان الخضر كان نبيا. وكإطلاق الخضر انه اعلم من موسى، وكإقضاء إقدامه على قتل النفس الزكية لما شرحه بعد وغير ذلك. وقال ابن بطال: قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما يؤول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ، لأن الغلام ده صبي صغير لم يبلغ الحلم بعد، يبقى هو على إسلام الإسلام الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فكان الغلام صبي صغيرا يبقى هو على الإسلام بالفطرة، ولكن كان كافرا هذا باعتبار ما سيؤول إليه أمره لو طالت حياته. واستحباب مثل هذا القتل أن يقتل غلام مخافة أن يكبر فيكفر لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز الصبي المميز كان مشروعا في شريعة من قبلنا، يعني كان في شريعة من قبلنا يكلف الغلام ويجري عليه القلم ويؤاخذ بأفعاله بالتمييز، والتمييز يكون في سن 7 سنين أو 8 سنين. أما في شريعتنا فقد رفع القلم عن الصبي إلى متى؟ حتى يحتلم. قال: وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه. موسى قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، احنا تعبنا جدا من السفر به. ففي هذا جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه. إذا كان إنسان مريضا فزاره الزوار وعاد العواد فلا مانع أن يقول أنا مريض. شريفة إذا كان هذا الإخبار على غير سخط القدر، بعض الطيبين إذا زاره العواد وهو مريض يتحرج أن يشتكي ويتحرج أن يخبر عن نوع مرضه ويتحرج أن يخبر عن الألم الذي يجده، وزواره يريدون أن يطمئنون عليه هل يتألم أم لا، فيتحرج مخافة أن يكون في الإخبار شكاية أو تعرضا على قدر أو اعتراضا على قدر. يجوز الإخبار بالمرض والتعب ونحو ذلك ما لم يكن على سبيل الاعتراض. وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه، فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدا. وأما في توجهه إلى مدين فكان في حادة نفسه فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر كان لحادة نفسه أيضا فتعب وجاع. فكلما كان خروج الإنسان في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله يسر الله عليه الطريق وهون عليه السفر ولم يجد منه النصب. وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، لأن موسى والخضر عرض على أهل القرية أن يطعماهم، ففيه جواز طلب الطعام وطلب الضيافة. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية، لأن موسى لما اعتذر عن أول مرة قبل الخضر عذره وفي المرة الثانية قامت عليه الحجة. وفيه حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف إليه إلى الله ما يستهجن لفظه وإن كان الكل بتقدير الله وخلقه. والدليل على ذلك أن الخضر قال عن السفينة: فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إليه. وقال عن الجدار: فأراد ربك. ومنه قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إليه. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والخير بيدك والشر ليس إليك. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب في كتاب التفسير في شرح قصة موسى والخضر من الفوائد والدروس. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله مع تفسير الآيات وتحليل الكلمات واستنباط أيضا العبر والعظات من الآيات التي قصها الله تعالى علينا في قصة موسى والخضر في سورة الكهف. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وعليكم وإياكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. الأخت سعاد من السعودية تقول: السلام عليكم يا شيخنا، توجيهكم لمن يسأل عن مسألة قد يشرحها أستاذ آخر فنجد هذا الأستاذ يجيب بإجابة فيها اختلاف فلا نعلم أيهما الصواب وتلتمس علينا الأمور خاصة المبتدئين. هذا سؤالها الأول.
نعم، إذا اختلفت الفتية من عالم لآخر واختلف الجواب عن سؤال واحد من عالم لآخر، فعلى العام الذي يسأل أهل العلم أن يقلد أعلم العالمين ومن يظن بهما الخير والتقى، وبذلك تبرأ ذمته، شريطة أن يخالف هواه وأن لا يتبع قول هذا لأنه وافق هواه ويخالف القول الثاني لأنه وافق هواه، بل يأخذ بالأحوط لدينه والأبرأ ذمته والأتقى لربه.
سؤالها الثاني: هل لابد من حفظ جميع الأدلة التي تذكرونها؟
لا شك أنه في الامتحان الذي يأتي بأدلة كثيرة غير الذي يأتي بأدلة قليلة، فنهيب بجميع الطلاب أن يعنوا بكل ما ذكرناه، ولا سيما والحمد لله أن المحاضرات أو بعضها الآن موجود على موقع الأكاديمية مفرغا، فيستطيع كل طالب أن يسحب هذه الدروس مفرغة وأن يذاكر منها إن شاء الله تعالى.
معنا فضيلة الشيخ اتصالين. اتصال الأول من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ زياد،
تحية مباركة إليك أخي عبد الرحمن،
الله يحفظك يا أخي،
وإلى الحاضرين معك في الاستوديو. وأخص بالذكر عالمنا وشيخنا الجليل حفظه الله وكرم مقامه في الدارين إن شاء الله،
جزاك الله خيرا.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
هل هناك فرق بين مجلس العلم ومجلس الذكر؟ السؤال الثاني: هل أخذ العلم من خلال الأجهزة الحديثة كما نحن الآن يعد أخذا بالمشافهة؟ سؤالي الثالث لو سمحتم لي فضيلة الشيخ: ما هي الشروط التي تضمن لنا قبل هذه العبادة، أي عبادة طلب العلم عند الله إن شاء الله؟ وبارك الله فيك.
وفيكم يا جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
نفع الله بعلمكم.
اللهم آمين.
نشكر الله على حبكم سبحانه وتعالى. هو يا شيخ نفع الخبر، قبل شوية تكلمت على الخبر عليه السلام، إذا قلت أن نبي. معي يا شيخ واحد؟
نعم تفضل.
قلت ما شفنا الخبر نبي وقيل أنه رجل صالح.
نعم.
فنريد الثابت، نبي أم رجل صالح؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الخبر، سمعت من أحد الناس ولا نحسب الله حسيبه لعل أنه باقي عايش أو أنه حي وسيخرج زي المهدي وغيره، فهل هذا شيء صحيح يا شيخ؟
نعم.
وشاكرين لكم ونفع الله بعلمكم.
وإياكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. صوت الشيخ الأخ زياد من تونس، كانوا ثلاثة أسئلة. سؤال الأول: هل هناك فرق بين مجلس العلم ومجلس الذكر؟ نعم، مجالس الذكر هي مجالس العلم، هكذا قال عطاء رحمه الله، مجالس الذكر هي مجالس العلم. كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تتوضأ وكيف تصلي، فمجالس العلم هي مجالس الذكر.
نعم.
كان سؤاله الثاني: هل طلب العلم بالوسائل الحديثة
عن طريق شاشة التلفاز أو إلى آخره، هل هي تعتبر طلبا للعلم؟
لا شك أن هذا الأسلوب الآن في المحاضرات عن طريق هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، أن هذا من أخذ العلم مشافهة، وإن بعدت بيننا المسافات إلا أننا كأننا على مائلة واحدة، تسمعني وتراني وتأخذ العلم مني ومن غير المشايخ مشافهة، فهذا من الطريقة المحمودة، وهي أخذ العلم من أفواه المشايخ.
سؤال الثالث، ما هي الشروط قبول عبادة طلب العلم؟
الشرط القبول للعبادة إن شاء الله علما كان أو غيرها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأنت تطلب العلم امتثالا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بطلب العلم. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله تعالى من يستطيع أن يسافر ويرجو طلب العلم أن يسافر ويرجو يتعلم ثم يرجع معلما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت حين تطلب العلم تبتغي بذلك وجه الله، لا شك بإذن الله أنك مقبول عند الله ومأجور على عبادتك هذه وهي طلب العلم.
معنا فضيلة الشيخ من الأخ أبو صهيب من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا بكم.
شيخنا أحب يعني أنه كتاب صفحة التفاسير بنحب أنه تنميه بالأخطاء العقدية أو العلمية اللي فيه عشان يعرف الناس يعني أو بعضها يعني.
جزاك الله خيرا.
نعم.
وياكم يا أخي. فضيلة الشيخ الأخ عبد الله من السعودية كان له سؤالين. سؤاله الأول: هل الخضر نبي أم رجل صالح؟
هذه كنا ادخرناها للتفسير، فإن شئت أجبناه وإن شئت أخرناها كما تحب أخ عبد الرحمن.
ناخرها إن شاء الله. سؤاله الثاني: هل الخضر مازال حيا؟
فهذه أيضا هذا من صلب التفسير في حلقة التفسير إن شاء الله، من صلب الموضوع أننا سأتكلم عن حياة الخضر، هل هو حي إلى الآن كما يزعم بعض الناس أم مات، وهل هو نبي أو ولي، سنستفيد بذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة.
طيب، معنا اتصال من الأخ محمد عيسى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا
بكم.
عندي كده يا شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. وحديث الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الآخرة فعليه بالقرآن، ومن طلب الدنيا فعليه بالقرآن، ومن طلبهما معا فعليه بالقرآن. فهل أنا لو طلبت بحفظ القرآن وقراءة القرآن وطلب العلم شيء من الدنيا ومن الآخرة، أو الخير اللي هيجيلي في الدنيا في الآخرة، هل أنا كده من الذين من الحديث اللي أنا عمله بالنيات وأنا كده طلب العلم بعد الدنيا؟
طيب واضح يا أخي السؤال.
ونسأل سؤال أخير. بقول لحضرتك شفت رؤية قبل كده ان انا خطبت انسانة ووالدي انسانة صالحة عصب على خير، لكن ابويا رفض تام، هل اتي ابويا ولا اصمم على زواج
حقيقية وغير منامية؟ طيب يا اخي الو انسانة هي حقيقية وغير منامية رؤية بغير رؤية فتاة في المنام او في الواقع؟
رأيكم هي في المنام.
في المنام؟
نعم
نعم ماشي.
طيب، معنا اتصال اخر من الاخت ام انس من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا اختي.
سمحت لو تعزق للشيخ.
تفضلي.
حضرت يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، ربنا علي من علي بحفظ كتاب الله الكريم، الحمد لله رب العالمين. بس حضرتك مش قادر اعمل ورد يوم فارق، يعني براجع بفضل الله وبخرج بحفظ كل يوم تقريبا فترة الصبح، يعني بسمع القرآن كتير جدا، بس ممكن يوم اراجع 4-5 اجزاء من جزء واحد، مش قادر اعمل ورد زي ده. هل انا كده عليا حاجه او يعني حضرتك بس تفيدني في موضوع الورد ده يعني؟
ماشي. يلا اخر.
بالنسبه لحاجات لسجود التلاوه، مثلا انا ممكن ببقى قاعده في الحلقه معايا اخوات كتير بيحفظوا، ممكن احيانا بيقراوا جماعه آية السجده او واحده منهم بتقرا وهي ما سجدتش، هل انا عليا سجود في الحاله ديت ولا لا؟
نعم. وياكم وياكم يا أخي. الأخ محمد عيسى من مصر عنده إشكال في الحديثين الأول: إمام الأعمال بالنيات إلى آخره، والحديث الآخر: من طلب الآخرة فعليه القرآن.
الحديث الآخر ضعيف لا يصح. من أراد الآخرة فهي القرآن، وأراد الدنيا فهي القرآن، ومن أرادهما معا فعليه القرآن، هذا ليس بصحيح، ولذلك تنتهي الإشكال.
الأخت أم أنس كان لها استفسارين. الأول أنها حفظت القرآن ولم تستطع أن تعمل لنفسها وردا ثابتا كل يوم، فما هي نصيحتكم؟
من المهم جدا للحافظ اتخاذ ورد يومي دائما، لابد لا يقل عن 3 أجزاء، بحيث تختم أو يختم الحافظ كل 10 أيام مرة حتى يثبت القرآن في صدره. فيتقل أنها أحيانا تقرأ 4-5 أجزاء في اليوم، وأحيانا تقرأ جزء واحد، وأحيانا لا تقرأ. تنظيم الوقت من عوامل النجاح في الحياة، تنظيم الوقت من عوامل النجاح في الحياة، فعلي أن تنظم وقتها وتعلم أو تنظر في وقت الفراغ عندها فتجعله لهذا الورد 3 أجزاء يوميا، بعد صلاة الفجر، ما بين المغرب والعشاء، في وقت الضحى بعد أن يخرج أبناؤها إلى المدارس وتتفرغ. المهم لابد أن تقرأ 3 أجزاء أقل شيء حتى يثبت الله تعالى القرآن في صدرها.
كان السؤال الثاني فضيلة الشيخ عن سجود التلاوة وهي في حلقة جماعية لتحفيظ القرآن.
أولا سجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو مستحب، فالقارئ بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وليس هناك بديل كما هو مشهور عند البعض أنه إذا لم يسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا البدل ليس في الشرع، ليس في السنة، لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه من لم يسجد يقول كذا. فالقارئ بالخيار، إما أن يسجد سجد التلاوة وإما أن لا يسجد. والعلم أن سجد التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ويصح في أي وقت، في أي وقت. فإذا سجد سجد ولم تسجد فلا شيء. لكن إذا كنا يقرأنا، إذا كانت واحدة تقرأ أول مرة، واحدة تقرأ، فهذه القارئة إمامة للأخريات، إن سجدت القارئة سجدنا وإلا تسجد لم يسجدنا.
معنا اتصال من الأخ إسلام من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أحبك الله ولا أعتني فيه.
أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
حكم المنتحر.
السؤال
الثاني، إتيان الكاهن، هل الكفر هذا كفر مخرج من الملة ولا؟
طيب يا أخ إسلام، الأسئلة الفقهية نرجعك إلى برنامجنا على قناة المسجد العامة، الجواب الكافي، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سؤال من الأخت حبيبة من الإمارات تقول: السلام عليكم يا شيخ، هل يفهم من قصة سيدنا موسى والخضر أن ما يحدث للمسلم من أمور في ظاهرها شر أن يكون في طياتها الخير، مثل خرق السفينة بغرض نجاة أهل السفينة من الملك والغلام والجدار إلى آخره؟ جزاكم الله
خير. لا شك في ذلك.
نعم.
والله سبحانه قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس في الدنيا هناك أجمل من الرضا والاستسلام لله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى حين ابتدأ الحديث في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها حين اتهموها حديث الإفك، ابتدأ القصة والحديث بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وطبعا القذف قذف المحصن الغافل المؤمن العفيف الطاهرة، لا شك أن هذا في ظاهره شر محض، أي خير يقال؟ أي خير في هذا؟ عفيفة طاهرة رميت، لا يقول لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. فالمسلم أن يوقع نفسه دائما على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه، وأن يعلم أن الله أبر به من نفسه وأرحم به من نفسه وأعلم بمصلحته من نفسه.
الأخ عبد الله المرابط من المغرب لديه سؤالين. الأول يقول: فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفعنا بعلمكم، مجمع البحرين هل هو مجمع البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أي موقع مدينة طنجة؟ وجزاكم الله خيرا.
سنتكلم أيضا عن ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة.
سؤاله الثاني: هل فعلا حدث الرجل الصالح موسى عليه السلام بأخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار أمته، وتمنى موسى عليه السلام أن لو كان من آل محمد عليه الصلاة والسلام؟
لم يصح إلا ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فقط.
الأخ ابن الإسلام الكويت يقول: شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أي كتاب نجد رواية البخاري لقصة موسى عليه السلام والخضر؟
في أي كتاب يقصد ماذا؟ أي كتاب؟
على اي حال نحن قرأنا من فتح الباري المجلد الثامن في كتاب التفسير في صحيح البخاري بدون الفتح حتى يجيء في كتاب التفسير من صحيح البخاري وفي الفتح حتى تجده في الجزء الثامن.
الأخت هاجر من السعودية تقول: ما رأي فضيلتكم في كتابي أحكام القرآن للجصاص والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور؟
كتابان جيدان.
الأخ أبو مسلم عبد الفتاح من المغرب يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، قال الله عز وجل: قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هل هذه الآية دليل على أن الصبر على أمر من الأمور يقتضي العلم به؟
الصبر العلم يعين على الصبر، العلم يعين على الصبر، لأن موسى لم يكن عالما لماذا خرق الخضر السفينة، لماذا قتل الغلام، لماذا أقام الجبار الذي يريد أن يقضي ولم يأخذ أجره، فلم يكن عالما بالحكمة الخفية في ذلك فلذلك لم يصبر. لكن لو أن الإنسان عالم الأشياء فالعلم مما يعين على الصبر.
الأخ أبو أسامة من السعودية يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وسددك، ما الفرق بين العلم الباطن والعلم الظاهر الذي عند موسى عليه السلام والخضر؟
العلم الباطن الذي عند الخضر الذي فعله هذا بالنسبة لموسى علم باطن يعني غير ظاهر، لأن الخضر يعلم لماذا خرق السفينة، لماذا قتل الغلام، لماذا أقام الجدار، فهذا شيء خفي عن موسى عليه السلام. فلكن لا يقال هناك علم باطن وعلم ظاهر، وهذا لا، هذا لن نوافقه على ذلك. لكن كان ما عند الخضر من العلم بالنسبة لموسى باطنا أي خفيا.
فهل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ طيب فضيلة الشيخ، الأخ كريم من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا أحسن الله إليكم، هل تعتبر طريقتنا هذه في طلب العلم يعني عبر الإنترنت من المشافهة، أم علينا أن نجالس العلماء وبارك الله فيكم؟
هذا نوع من المشافهة ومجالس العلماء إن شاء الله تعالى، ولا تقتصر على ذلك، بين حيثما وددت أهل العلم من أهل السنة فزاحمهم بالركب في أي مكان كنت.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت نديم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، لك أسأل سؤال.
تفضلي.
حضرتك أنا عايز أعرف جزاء اللي يترك طلب العلم، الناس اللي بتخلص منه القرآن. وسؤال تاني، لو أنا مش مشترك في الأكاديمية ينفع أدخل أنزل الحاجات التفريغ بتاع شرايط ولا لأ؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت نديم فضيلة الشيخ تسأل عن جزاء من يتفلت منه العلم.
نحن نبهنا قبل ذلك أن قول تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هذه العقوبة كانت على نسيان الترك، يعني عدم العلم بالقرآن وعدم اتباعه وعدم العمل به. وأما النسيان الذي هو ضد الذكر، حفظ ثم نسي وتفلت من القرآن، فنحن قلنا إن لم تكن هناك عقوبة منصوص عليها فحسب ذلك الإنسان رجلا كان ضعف أن الله كان قد أنعم عليه بنعمة ثم سلبه هذه النعمة. وأي عقوبة من هذا؟ أن يمن الله عليك بحفظ شيء من كتابه أو بحفظ كتابه كله ثم تسلب هذه النعمة. لو لم تكن هناك عقوبة غير هذا السلب لكان كافيا لأن يحضر إنسان أن يتفلت من القرآن بعد أن يؤتيه.
فضيلة الشيخ، معنا اتصالين هاتفيين. الأول من الأخ أبو حسن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. تفضل. أنا كنت أسأل فضيلة الشيخ عبد العظيم دلال على سؤال في النهار الحديث اللي كان شغال دلوقتي.
نعم.
بالنسبة للأطفال، هل هم مكلفين أو غير مكلفين بالنسبة لغاية سن الحلم؟ فضيلة الشيخ يعني، طب أنا دلوقتي بعلم أولادي، بعلمهم القرآن والصيام والصلاة وكل شيء، وكل ما أنا تربيت عليه من الصغر وكل ما ربنا أمرنا به بثلاث سنة عمري بعلمهم وبحفظهم لي. طيب فهل هم بيرضوا على كل اللي انا بعلمهم ده لغايه ما ابلغ في سنهم دلوقتي، ولا لما بعد الحلم؟ عايز افهم ايه الموقف بالظبط.
واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخ خالد من مصر. السلام عليكم ورحمه الله. اخ خالد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي.
سأل أول شيخ، شخص مريض بمرض نفسي.
نعم.
فهل يكتفي بالرقية ام يعالج بالادويه مع الرقيه افضل؟
طيب سؤالك الاخر.
السؤال الاخر حكم طاعه الوالدين في فرض.
السؤال مره اخرى.
المستحب بدون مبرر شرعي. حكم طاعه الوالدين في ترك المستحب. يعني شخص يريد ان يقع السنه.
طيب واضح السؤال.
وابويا نهاه او عن فعلها.
طيب واضح السؤال يا اخي جزاكم الله خير. هل لك اي سؤال او استفسار اخر؟
بدون مبرر شرعي.
طيب جزاكم الله خير.
بدون مبرر شرعي.
طيب.
فهل يكون مخالفته او اصراره على فعل السنه؟
طيب واضح السؤال يا اخي جزاكم الله خيرا.
معصيه لوالده.
واضح السؤال. ونرجو من السادة المتصلين ان تكون الاسئله في صلب الموضوع. فضيله الشيخ الاخ ابو حسن من مصر كان سؤاله عن الاطفال الغير مكلفين قبل البلوغ، هل تعليمهم قبل التكليف ياخذون اجرا عليه؟ نشكر الله حرصه على حسن تربيه اولاده، ونسال الله ان يبارك له فيهم ويجعلهم من الصالحين وابناء المسلمين. معنى كون الصبي غير مكلف انه كل عمل صالح يعمله قبل بلوغه يكتب له اجره، وكل عمل غير صالح يفعله فلا يكتب عليه وزره الا بعد بلوغ الحلم. فقراءه ابنائك القران وصلاتهم معك في المسجد وصيامهم معك في رمضان وفي النوافل كل هذا لهم اجر عليه، وهم ايضا في صحيفتك لك مثل اجرهم ان شاء الله تعالى. اما معنى كانوا غير مكلفين انهم لا يؤاخذون بالسيئات، لا تحمل عليهم الاوزار على المعاصي حتى يبلغوا الحلم. الاخ خالد من مصر كان يسال عن المريض النفسي هل اكتفى بعلاجه بالرقيه الشرعيه او الادويه والرقيه الشرعيه معا؟ نحن نستحب ان ما دام هناك طب متخصص في هذا المرض ان يذهب الى اطباء متخصصين، لكن لا يحرم نفسه من الرقيه الشرعيه. الاخت ايناس من مصر تقول السلام عليكم يا شيخ عبد العظيم، زادك الله علما ونفعنا بك ونفع بك الاسلام. والله يا شيخ ان هذه اول مره افهم سوره الكهف بهذه الطريقه، جزاك الله خيرا. السؤال كيف يكون السلام على اهل الكتاب والكفار؟ هل نبداهم بالسلام وهل يكون السلام عليكم هي تحيتنا معهم؟ اهل الكتاب يبداون بغير السلام، كيف حالكم؟ صباح الخير، مساء الخير، لكن لا يبداون بالسلام عليكم. الأخت سماء البحار من مصر تقول السلام عليكم جزاك الله خير يا شيخنا، هل نستنبط من هذه القصة الكريمة استحباب ألا يسأل طالب العلم شيخه أو معلمه عن كل شيء؟ وما هو الشيء الذي ليس للطالب أن يسأل ويعتبر تجاوزا؟ وكيف نوفق بين هذا المنهج وبين ما قلتم سابقا عن استحباب الحرص على الازدياد من العلم؟ في أثناء المحاضرة ننصح الطالب بألا يقطع على شيخ حديثة وأن ننصت له تماما حتى يفرغ من المحاضرة، لأنه في أثناء المحاضرة تزول في أذهان الطلاب أسئلة كثيرة يأتي عليها الشيخ أثناء كلامه، فليصبر الطالب حتى يفرغ الشيخ الحديث، فإن فرغ ولم يأتي على ما في ذهنه فليسأل عنه، أما إذا أتى عليه فقد كفاه الله تعالى المؤنة. هذا معنى أن الطالب يعني لا يسأل، لكن يسأل إذا احتاج إلى سؤال يسأل إليه، لكن بعد أن يفرغ الطالب من الشيخ من حديث. الأخت سناء من السعودية تقول هل يجوز للمسلم أن يهدي الكافر مقارنة بجواز قبول المسلم للهدية من الكافر؟ لا شك في ذلك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. الأخ أبو مسلم عبد الفتاح من المغرب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ماذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث؟ كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يصبر موسى على الخبر حتى يرى ما أكثر مما رأى. هو رأى ثلاثة أمور، فلو صبر ولم يتعجب بالإنكار على الخبر ولم يقل له لا تصاحبني بعدها لكان رأى أشياء كثيرة استفاده منها واستفدنا نحن منها بعد وصولنا إلينا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. الأخ كريم من فرنسا يقول هل تعتبر طريقتنا هذه في طلب العلم من العلم الشرعي، من طلب العلم الشرعي عبر
مرارا ان شاء الله. مأجرون ايها المشاهدون رجالا ونساء على حرصكم على هذه المحاضرات، ولكن اخلصوا لله نياتكم.
نعم. الاخت ام غايب من الامارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال شيخنا الفاضل، هل يفيدني تفسير الشيخ السادي للمراجعة الامتحان، هل سيكون اختبار المعلومات الواردة في مركز التعلم؟ لا افهم الجزء الاخر الثاني، لكن الاولى هل يفيدني تفسير الشيخ تفسير العلامة السعد رحمة الله عليه من الكتب النافعة بإذن الله عز وجل، تنفع الطالب المعنى وتنفع العامة بإذن الله. الاخت منال محمد من السعودية تقول جزاك الله خيرا شيخنا ونفعنا بعلمك وجعله الله في ميزان حسناتك، ولا تنسوا الدعاء للأقصى وجزاكم الله خيرا، هذا رجاء منها. الأخ أحمد من ليبيا يقول السلام عليكم، هل هناك رواية تذكر أن الخضر عندما قتل الطفل قام بكسر رقبته، هناك رواية تقول أنه ذبحه، فأي روايات أصح؟ وبارك الله فيكم وزادكم الله علما. كلها روايات صحيحة، وإن شئت الجمع بينها فراجع فتح الباري الذي قرأنا منه آنفا. الأخ عبد العاطي من المغرب يقول هل يستنبط من معاملة الخضر لموسى عليهم السلام ضرورة تعامل المعلم في البداية بالقساوة مع المتعلم وجزاك الله خيرا؟ ليس هناك قسوة، لكن موسى هو الذي خالف شيخه ومعلمه، الخضر اشترط عليه ألا يبدأ بالسؤال حتى يبدأه بالحديث عنه، فلكن لما تجاوز موسى فلكل فعل رد فعل، وجد من الخبر ما وجده لأنه هو الذي ابتدأ بالقسوة في الإنكار عليه والغلبة.
سؤال من الأخ محمد من مصر يقول هل اسمه الخبر أم الخضر؟
لا بكسر الضاد لا بسكونها، الخبر.
الأخ كامل من اليمن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحبك في الله وأريد أن أسأل، هل فتى موسى هو نبي بني إسرائيل بعد موسى هو يوشع بن نون، وهل كان مع الخبر وموسى في السفينة؟ مع أن الضمير في الآية للمثنى أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا شك أنه كان مع مخدوم موسى عليه السلام، استخدمه صاحبه ليخدمه، فلا شك أنه كان معه، ولكن الله سكت عنه لأن المقصود بالذكر هو موسى والخضر.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأخت حصة من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بسأل عن سجود التلاوة، هل يقوم التسبيح مقام سجود التلاوة؟ إذا واحد ترك سجود التلاوة لعجزة وإنه قاعد بمحاضرة أو شيء ما يقدر يسجد. هذا الثاني.
طيب جزاكم الله خيرا.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
قلنا أن سجود التلاوة ليس واجبا، هو مستحب وليس بواجب، فمن سجد سجد ومن لم يسجد فلا شيء عليه ولا بديل للسجود. يعني لا ليس هناك بدل السجدة.
نعم. الأخ عبد العاطي من المغرب يقول هل يستنبط من معاملة الخضر لموسى عليه السلام ضرورة تعامل المعلم في البداية بالقساوة مع المتعلم جزاكم الله خيرا؟
أي نعم، أجرناه بقولنا أن موسى عليه السلام هو الذي احتد وعلت نبرة صوته في سؤاله وإنكاره على الخضر عليه السلام، فلكل فعل وبفعل، فلما اشتدت حدته على معلمه اشتدت حجة المعلم عليه.
فضيلة الشيخ سؤال يقول ما هي آداب العالم المتعلم في ضوء قصة موسى والخضر عليه السلام؟
بارك الله فيه ونشكره على هذا السؤال، هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب، لكننا نقول للطلاب اهتموا بأدب المتعلم، بارك الله فيك، اهتموا بالأدب. العلماء رحمه الله اهتموا بالأدب اهتماما كبيرا، فكل من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها كتابا سماه كتاب الأدب، والإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بما أدخل في الصحيح من كتاب الأدب حتى أفرد له كتاب مستقلا سماه كتاب الأدب المفرد، والعلماء رحمه الله ألفوا في الأدب مؤلفات مستقلة ومصنفات مستقلة. فننصح الطلاب جميعا بالاهتمام بهذا الأمر، أمر آداب العالم والمتعلم، وننصح في هذا الباب بثلاث رسائل مختصرة، الأولى أخلاق العلماء للآجري، والثاني آداب العالم والمتعلم للإمام النووي، والثالث حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. هذه ثلاث رسائل مستقلة مختصرة في أدب الطلب، على الطلاب أن يعنوا بها، ثم عليهم أن يرتقوا في المؤلفات الطويلة والمصنفات الواسعة، فليراجعوا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع خطيب بغدادي، وجامع بين العلم وفضله للحافظ بن عبد البر، ومفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. فإن الأدب هو هو بداية الطلب وهو نهايته، هو بداية الطلب وهو نهايته. فإنما نتعلم لنتأدب، وقديما قال الشاعر الحكيم: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. وقال الآخر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. فهذه نصيحة بالنسبة لما ينبغي للطالب أن يأخذ نفسه به من تعلم أدب العلم وأدب الطالب.
معنا اتصالين هاتفين. الأول من الأخ سعد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام الله.
تفضل يا
شيخ. هل أن الخبر حي أم ميت؟ هذا أولا.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل هو نبي أو رجل صالح؟ السؤال الثالث، هناك بعض الناس يقولون ما ردك هذا، وانك اذا سلمت بعد السلام من الصلاة وسلمت على الذي يمينك قد تسلم على القضاء، يريد ان ترد عليهم يا شيخ.
طيب، واضح واضح الأسئلة، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ مكي من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
كل الله خير من نريد من لغة السلام الصحيح، هل تعلم من لغة السلام؟
ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل تعلم من لغة السلام؟ تعالى وبركاته.
الله أخي، الصوت غير واضح فنعتذر. فضيلة الشيخ الأخ سعد من السعودية يقول سأل سؤالين: هل الخبر حي أم ميت؟ وهل
رجل الأمراض على جميع المشاهدين؟ ابقوا معنا لكن الى الحلقة القادمة ان شاء الله، مش في الحلقة، ابقوا معنا الى الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى، سنبين بالتفصيل هل الخضر نبي ام ولي، وهل حي ام ميت، سنبين على ذلك. اما قوله ان الناس بعدما ينصرف من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم يصافح بعضهم بعضا ويقولون لك اذا صافحت اخاك فانك صافحت الخضر، هو صافح اخاه ام الخضر؟ اين الخضر؟ هو صافح اخاه، وهذه المصافحة بدعة، بدعة من بدع المصلين، المصافحة بعد الانصراف من الصلاة. ومن ضررها أنها تعطل إنسانا عن الأذكار المشروعة دبر كل صلاة، فهذه بدعة. أما السؤالان الأولان فكما قلنا احرصوا على الحلقة القادمة إن شاء الله نبين فيها الجواب الشافي الكافي.
الأخت نورة من السعودية تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، ما هو الوتد؟
أنا مش عارف، أنا فلاح، مش عارف إن ده فلاح زي حالاته ولا لا. الوتد قطعة من الخشب يكون أسفلها يعني منحدرا بسمك أقل، ومن أعلى واسع لدقة الأرض لتثبت به الحبال ونحوها مما نربط فيها الحيوانات وغير ذلك.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأخ طيب من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
صاحب الدين، ممكن نسأل بالنسبة للإنسان إذا الأكاديمية،
ممكن أخذ تعلي صوتك قليلا؟
بالنسبة للإنسان الأكاديمية،
نعم،
بدون الإنترنت،
نعم،
عن طريق كيف الواحد؟
على موقعنا على شبكة الإنترنت www.islamacademy.
المقصود ما فيش إنترنت، يعني مشاركة،
نعم،
يعني أنت في الأكاديمية بس ما في إنترنت عندنا.
عن طريق التلفزيون. تتابعنا عبر الشاشة إن شاء الله.
أيوة.
تتابعنا عبر شاشة التلفاز بإذن الله تعالى.
الاشتراك كيف تبدأ؟
الاشتراك عن طريق الموقع.
عن طريق يعني بدون إنترنت بالسيارة؟
يعني ممكن تذهب إلى أي مكان في إنترنت وتسجل اسمك وتتابعنا عبر التلفاز، وفي وقت الامتحان تأخذ الامتحان من الموقع. جزاك الله خيرا يا أخي. هل احد من الشباب لديه سؤال او استفسار؟ تفضل اخ عبد الرحمن.
شيخ الفاضل رحمه الله، في الحديث الاول: من اراد الدنيا فعليه بالقران، هل هو قول احمد بن حنبل او قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحديث الثاني: اطلبوا العلم لا في الصين، هل هو صحيح ام ضعيف؟
الحديث الاول ليس حديثا، هم يروون يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، وعلم اراده معه فعليه بالقران. قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، لأن هذا ليس حديثا مرفوعا أبدا. وأما القول الثاني يطلب العلم ولا بالصين فليس حديثا مرفوعا أيضا.
هل أحد من الشباب بيع سؤال أو استفسار آخر؟ تفضل.
شيخنا الكريم حفظك الله، هل يجوز للمرأة في الحائض والنفساء أن تمس كتابا من كتب التفسير؟ جزاكم الله خير.
لا مانع أن يمس الحائض، تمس الحائض والنفساء والجنوب كتب التفسير إن شاء الله تعالى، لأنها لا تعقد حرمة المصحف.
معنا قضية الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عفوا الأخت أم عبد الرحمن.
أيوه.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، هناك محفظة بتحفظ القرآن في مسجد قريب منك.
نعم.
تقرر لنا إن مكان مستوى القراءة جيد فتبدأ لها من البقرة. أما إذا كان مستواها يعني دون اللي هم من النساء الأميات وغير ذلك فتبدأ لها من سورة الناس. فذكرنا لها رأي فضيلتكم في هذه القضية فرفضت. فبما تفيدون جزاكم الله خير.
طيب هل لك سؤال أو استفسار آخر؟
جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ.
قديما قالوا لكل شيخ طريق.
نعم.
المهم أن نحفظ، وطبعا الطالب بيلتزم بطريقة الشيخ الذي يتلقى منه. فنحن نصحنا نصيحة عامة، لكن ما دام الأخت تلتزم مع أخت آثمة تحفظها فعليها أن تطيع بمحفظة وتسمع كلامها وتمشي على خطتها إن شاء الله تعالى.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم
يا رب العالمين يا مسلمين.
أعزائي المشاهدين، سريعا ما تنتهي اللحظات الجميلة، تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. موعدنا يوم الأربعاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.